كان بينهما حائط مشترك فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر، لأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه كإطعام العبد المشترك. ولأن في تركه ضررا فأجبر عليه كالقسمة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان بينهما حائط مشترك، يعني الجدار بين جارين مشترك بينهما، فانهدم، فدعا أحدهما صاحبه إلى عمارته فأبى، أجبر. كان يكون الجدار بين ملكين، بين دارين، فيسقط، فيحرص أحدهما على بنائه لأنه يستره، والآخر لا يبالي في عدم بنائه لأنه لا ضرر عليه في انهدامه وسقوطه، مثلا كأن يكون على حوش أو فضاء أو نحو ذلك، فإن الآخر الممتنع يجبر على مباناة صاحبه لأن الجدار بينهما وعليهما ضرر في بقائه منهدم، وربما يكون أحدهما أكثر ضرر، فيكون الذي هو أقل ضرر لا يبالي لعل صاحبه يبنيه وحده، فإذا امتنع عن المباناة مع صاحبه أجبره الحاكم. نعم. يقول: كإطعام العبد المشترك. إذا كان بينهما رقيق، واحد أطعمه والآخر أبى أن يطعمه في نوبته، فإنه يجبر على هذا، وكذلك إطعام البهائم. نعم. قال: كالقسمة، يعني لو كان بينهما شيء قابل للقسمة وأحدهما رغب في القسمة والآخر امتنع، فإن الحاكم يجبر من امتنع من القسمة على القسمة. نعم.
فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه.
فإن لم يفعل أبى، وأبى أن يبني وأن يدفع مع إجبار الحاكم له، فإن الحاكم يبيع شيئا من ماله حتى ولو لم يكن بيد الحاكم، فإنه يأخذه منه ويبيعه، لأن الحاكم يجبر من امتنع من الحق الواجب، ومن حق الحاكم أن يبيع مال المحكوم عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يصح أن يشتري المرء من أكره على ماله، على بيع ماله، إلا إذا كان الإكراه بحق. مثلا ظالم أكره شخصا على بيع شيء ما، فلا يجوز لنا أن نشتري هذا المباع لأن صاحبه مكره على البيع، إلا إذا كان الإكراه بحق، الحاكم أكرهه، والحاكم من حقه أن يكره ويلزم الممتنع بالشيء الواجب عليه. فإن لم يفعل باع الحاكم ماله وأنفق عليه، يعني يبيع شيء من مال الممتنع ويدفع للشريك حصة الممتنع من هذا المال الذي يبيعه. نعم.
فإن لم يكن له مال اقترض عليه وأنفق.
فإن لم يكن له مال ولا بيد الحاكم شيء ممكن أن يبيعه، فإن الحاكم يقترض ويلزم الممتنع بالتسديد. نعم.
وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن الحاكم رجع عليه بالنفقة.
فإن أنفق الشريك قال أنا أبنيه، قال الآخر نعم ابنه وأنا أدفع، ثم امتنع فيما بعد، فإنه يلزم ما دام أنه أذن لصاحبه أن يبني، أو أن الشريك المتضرر رفع الأمر إلى الحاكم وقال أنا حاولت مع شريكي أن يبانيني في هذا الجدار فامتنع، وأنا متضرر من بقاء الجدار والجدار بيني وبينه، فأذن الحاكم للشريك أن يبني، فإنه يرجع على الشريك الآخر بقسطه من تكلفة البناء. فإن بنى بإذن منه أو بإذن من الحاكم فإنه يرجع على شريكه بقسطه من الأجرة. نعم.
والحائط بينهما،
والحائط الذي هو الجدار يبقى بينهما، ما يقول أنا الذي بنيته فالحائط لي، هو على ما كان عليه من قبل بينهما، فهو يبنيه على نفقته وعلى نفقة صاحبه، والحائط بينهما. نعم.
كما كان قبل انهدامه.
نعم.
وعنه لا يجبر لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض.
وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجبر. نقول لما؟ قال لأن هذا ملك له، وإذا ضيعه وأهمله فلا يهمنا، مثل ما لو كان الجدار ساقط عن بيته وحده، فهل نجبره بأن يستر بيته؟ قال لا، ما نجبره على أن يستر بيته، فكذلك لا نجبره أن يباني الشريك. فلم يجب مع الاشتراك، يعني لا يجب أن يبنيه لو كان الجدار له وحده، إنسان سقط جدار حوشه مثلا ولا الجدار له وحده، هل نلزمه نقول ابن حوشك ابن جدارك؟ لا، ما نلزمه لو انفرد. قال فكذلك إذا كان معه شريك لا نلزمه، إذا لم تنع يترك، ويقال للآخر إن أردت البناء فابني، وإلا فاتركوا جداركم معا. فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض، الإنسان إذا ضيع شيئا من حقه هل يجبر على رعايته وحفظه وهو ليس بذا روح؟ مثلا أرض قابلة للزراعة لكن صاحبها كسلان ولا يحب العمل وتركها، هل يجبره الحاكم على زراعة أرضه؟ لا، لأنه ما في ضرر على غيره، الضرر عليه نفسه فيترك. لكن لو امتنع عن إطعام حيواناته هل يجبره الحاكم؟ نعم، لأن في هذا ضرر يتعدى على ذا روح ونفس لها حرمة، فما يجوز للإنسان أن يضيع ما ملكه من الحيوانات التي تتضرر بهذا. ففي مباناة الأرض روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى وهي التي درج عليها المؤلف واختارها أنه يجبر على مباناة صاحبه، والرواية الأخرى يقول لا يجبر. نعم.
وإن أراد شريكه بناءه لم يمنع لأنه يعيد رسما في مشترك.
سقط أحد الشريكين يريد بناءه على حسابه، والآخر يقول لا يا أخي الحمد لله نحن فرحنا بسقوطه، دعه يأتينا الهوى أكثر. فهل يمنع من يريد البناء بناء على رغبة شريكه في عدم البناء؟ لا، ما يمنع، لأن الرجل الأول يريد إعادة الشيء على ما كان عليه فيستجاب له. نعم.
فلم يمنع كوضع الخشب الذي له رسم.
كوضع الخشب الذي له رسم، مثلا واحد كان وضع خشبه على هذا الجدار، ثم إن الجدار انهدم، ثم جاء صاحبه وبناه، فهل يضع صاحب الخشب خشبه؟ نعم يضعها، لأن لها رسم، يعني كانت موجودة من قبل فتعاد على ما كانت عليه. نعم.
فإن بناه بآلته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه، لأنه عاد بعينه
وليس
للباني فيه إلا أثر تأليفه.
هذا الذي رغب في بناء الجدار وبناه على حسابه، مثلا قال لا يخلو، إن بناه بآلته السابقة الخشب والطين واللبن السابق أعاده، فإن الجدار يرجع كما كان من قبل ملكا لهما معا، لأنه أعاده بآلته المملوكة لهما، وليس لهذا الباني ميزة سوى التأليف، يعني تجميع هذا مع هذا. نعم.
وإن بناه بآلة من عنده فهو للباني ليس لشريكه الانتفاع به.
وإن بناه بآلة جديدة، مثل كأن يكون الجدار مبني بالإسمنت وسقط، من المعلوم أن المبني بالإسمنت ما يعاد بنائه بإسمنته السابق خلاص فسد، بخلاف ما لو كان مبني بالطين، فإن الطين ممكن أن يهيأ ويبنى به مرة أخرى، لكن بناه بالإسمنت، والإسمنت إذا بني به خلاص ثم سقط ما يصلح أن يعاد بنفس المادة السابقة، وإنما لابد من مادة جديدة. فإذا امتنع أحدهما من مباناة صاحبه وبناه الآخر بآلة من عنده فإنه يكون مختصا به ولا يشاركه فيه صاحبه، لأنه امتنع من المشاركة. نعم.
وللباني نقضه إن شاء.
وللباني متى شاء نقضه، لأنه هو الذي بناه، فهو بناه وله أن ينقضه متى شاء. نعم.
لأنه ملكه خاصة.
نعم.
ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه لم يجبر على قبولها.
إذا أراد الذي بناه من ملكه نقضه، فأراد الشريك الآخر عدم النقض لأنه استساغ البناء وأعجبه، فالآن الذي بناه يريد نقضه، امتنع ذاك منعه من النقض، قال لا تنقضه، قال لا أنا بنيته وأنا أنقضه، قال أنا أدفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه، لأنه ممتنع في الأول، أنا الآن أدفع لك نصف التكلفة ولا تنقضه، هل يجبر على عدم نقضه؟ يقول لا أنا بنيته وأنا أريد أنقضه، فلا يجبر على بقائه ما دام هو الذي بناه بآلته. فيقال لصاحبه الآخر أنت حين امتنعت في الأول والآن ترغب، دعه ينقضه ثم إن شئت أنت فابنه من عندك. نعم.
لأنه لم يجبر على إنشائه،
لأنه في الأول ما أجبر على إنشائه فلا يمنع من نقضه. نعم.
لم يجبر على إبقائه، وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه،
وعلى الرواية الأولى التي تقول إن الشريك الآخر يجبر على دفع حصته، فإذا أراد الشريك هذا دفع أراد هدمه ووافق الشريك الآخر على دفع التكلفة فإنه يجبر على بقائه حينئذ. نعم.
وعلى الرواية الأولى يجبر على تركه لأنه يجبر على إنشائه فيجبر على إبقائه.
نعم.
فإن كان للشريك على الحائط رسم انتفاء رسم انتفاع قلنا للباني إما أن تأخذ منه نصف القيمة وتمكنه من إعادة رسمه وإما أن تأخذ بناءك ليبني معك.
فإن كان للشريك الممتنع عن المبانة رسم يعني له فوائد ما هو جدار ساتر فقط له عليه خشب سيضعها فامتنع قال لا تضع خشبك فيجبر على وضع الخشب كما كان من قبل ثم له أن يأخذ التكلفة. فإن امتنع وقال لا أسمح أن يبني على جداري نقول له اقلع جدارك شله وهو يبني لنفسه. نعم.
لأن القرار مشترك بينهما فلم يجز أن يسقط
القرار يعني مكان الجدار مشترك بين الطرفين فإما أن يتفق عليه أو يقال لمن بناه اخلع جدارك ليبني جارك على نفس القرار وعلى نفس الموقع جدارا يضع عليه رسمه يعني الأشياء التي يستفيد منها سواء كانت خشب أو غير ذلك من الأشياء التي ينتفع بها صاحب البيت.
فلم يجز أن يسقط حق شريكه
لم يجز له أن يمنع شريكه من وضع رسمه على الجدار ما دام أن له مصالح على هذا الجدار من قبل. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل حصلت على قرض من مؤسسة حكومية أعمل بها موظفا وبفتوى من أهل العلم أجاز هذه الطريقة ثم بلغه بعد فترة أن القرض ليس بحلال وأنا الآن قضيت سكني وبنيته ولي 6 سنوات وأعيش بدون طمأنينة فما هو العمل؟
لا بأس عليك إن شاء الله لأنك تقول إنك دخلت بناء على فتوى من طالب علم دخلت لا على أنه ربا ولا على أنه معصية وإنما دخلت على أنه حلال ثم تبين لك فيما بعد خلاف هذا فليس عليك سوى التوبة وعدم العودة لمثل هذا مرة أخرى. وإن كان عليك شيء حق من الحقوق فأده ولا تتوقف عن حق الذي عليك ودخولك في الأصل دخلت على أنه بيع حلال فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: كم صدقة الفطر بالعملة السعودية؟
صدقة الفطر لا تدفع بالعملة السعودية ولا بغيرها، لأن صدقة الفطر من الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد إغناء الفقير عن السؤال بوجود ما يأكله، فإذا أعطي دراهم قد لا يستفيد منها في الحال، لأنه قد لا يجد الطعام، وإن وجده قد لا يشتري يبخل على نفسه، وقد يشتري شيئا يحتاج إلى تهيئة ولا يتمكن من ذلك، وهكذا أمور كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها من الأصناف الخمسة، وقاس عليها بعض العلماء قوت البلد السائد في البلد، مثل وقتنا الحاضر مثلا الأرز، البر والشعير كان قوت، والآن القوت أكثر الرز مثلا، فإخراجها من قوت البلد كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم من الأصناف الصنف الخامس الأقط، الأقط لأنه قوت لأهل البادية، فأهل البادية عندهم الأقط مثلا، ما يجبر أنه يدخل البلد ويذهب ليشتري الأرز أو يشتري البر أو يشتري التمر، يحتاج إلى شراء وقد لا يكون عنده نقود، لكن عنده لقط كثير فيخرج من قوته مما يأكله. ولهذا يرى كثير من العلماء بأن النقد غير مجزئ، الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها مع الأصناف الخمسة، هي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. ولو كانت الدراهم مجزئة والله أعلم لقال صلى الله عليه وسلم أو ربع دينار أو نصف دينار أو خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، ذكر قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدة، كانت الدنانير موجودة، فإذا سرق السارق ما قيمته ربع دينار فتقطع يده، ربع الدينار ونصف الدينار وهكذا، وفيها زكاتها ومعلومة موجودة ويتعامل بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى شخصا ليشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين وباع أحدهما بالدينار، وأحضر للنبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالربح في تجارته، فكان لا يشتري شيئا إلا ويربح فيه. فالعملة كانت موجودة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها. لهذا كثير من العلماء يقول لا تجزئ الدراهم، وإنما تخرج صدقة الفطر من قوت البلد حسب ما يتيسر، بر أو شعير أو زبيب أو أقط أو أرز أو دخن أو ذرة أو غير ذلك من قوت البلد الموجودة في البلد، ومقدارها صاع بالصاع النبوي، وهي تعادل تقريبا كيلوين ونصف، وغالب الباعة عندهم علم بمقدارها فيعبونها على هذا القدر.
يقول السائل: هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟
الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو، إن كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أكمل من الحكم بما أنزل الله فذلك كفر، أو أعدل أو أصوب فذلك كفر والعياذ بالله. وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله لأنه مجبر على هذا فهذا يسميه العلماء رحمهم الله كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة.
يقول السائل: هل يجوز إخراج صدقة الفطر في أول رمضان أو في وسطه؟
صدقة الفطر لها وقت فاضل ووقت جواز، الفاضل أفضل وقت لإخراجها هو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد من يوم العيد، ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو أخرجها في يوم العيد أجزأت تجزئ، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن أخرها قضاها مع الإثم، يكون آثم بتأخيرها إلا إن كان له عذر كأن يكون في البرية وليس حوله شيء أو ما يوجد عنده فقير أو نحو ذلك، فمثلا صادف يوم العيد وليلة العيد كان مثلا يسير في الطريق مسافر من مكان إلى مكان وما حوله أحد يشتري منه أو معه صدقة الفطر لكن ما عنده فقير يدفعها إليه، وهكذا إذا وجد العذر فلا يؤاخذ بهذا والله أعلم.
يقول السائل: إذا اختلف الزوج والزوجة في عدد الطلقات فقالت الزوجة بأنها ثلاث وقال الزوج بأنها اثنتين فمن يؤخذ قوله؟
يؤخذ بقول الأقل لأنه هو اليقين، لأن الاثنتين متفقين عليها والثالثة مشكوك فيها يقولها طرف واحد والآخر ينكرها، فإن أثبتت الزوجة بالبينة بالشهود يؤخذ بهذا، وإلا بمجرد دعواها لا، يؤخذ بالأقل الذي هو اليقين.
يقول السائل: إذا باشر الرجل زوجته وأنزل دون الجماع هل عليه غسل؟
نعم، يجب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال، ويجب الغسل بالإنزال وإن لم يحصل جماع، ويجب الغسل بالجماع مع الإنزال، لأنها حالات قد ينزل بدون جماع فيجب الغسل، الماء من الماء، وقد يولج بدون إنزال فيجب الغسل للإيلاج، وقد يجتمعان فيجب الغسل.
يقول السائل: هل اللقطة التي توجد في الشارع تؤخذ مثل السواك والطاقية والسبحة وغيرها؟
هذه ينظر فيها، إن كانت من الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس فلا بأس، مثلا شيء يسير يأخذه الإنسان ينتفع به وصاحبه لن يبحث عنه، لن يهتم له في الغالب، فلا بأس بهذا. وأما إذا كنت تظن أن صاحبه سيبحث عنه ويحرص عليه فلا ينبغي لك أن تأخذه إلا إن أردت تعريفه. والترفع عن هذه الأشياء أولى، لأنه ربما يتبعها نظر صاحبها ويحرص عليها.
يقول السائل: اعتمرت هذا العام في رمضان وأنا من أهل اليمن وسوف أجلس إلى الحج، فمن أين أحرم للحج؟
تحرم بالحج من مكانك، من مكة إذا كنت في مكة، وإن كنت خارج مكة فتحرم من موقعك الذي